بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا سائل يقول: عندي أقارب فيهم بعض المعاصي، فهل يكفي في الصلة الاتصال بهم في الجوال؟ إذا كان أقاربك على ما ذكرت فإنه لا يكفي أن تصلهم بالجوال، بل اختلف إليهم وزرهم وليروا السنة والإسلام في فعلك قبل قولك، وفي قدوتك بحالك قبل منطقك بلسانك، فإن الدعوة إلى الله وبيان الحق للناس بالفعل أبلغ أثرا في نفوسهم من مصادمتهم بالقول. وادع لهم أن الله جل وعلا يعافيهم من هذا البلاء، والله أعلم. يقول: هل من كلمة للمعتكفين حول التجمعات وكثرة الحديث والكلام إلى آخر ما قال؟ أما الكلام المباح فإن الله أذن به، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته صفية أم المؤمنين تزوره في معتكفه، فلبتت عنده ما شاء الله، ثم قام يقلبها إلى حجرتها، فمر رجلان من الأنصار عباد بن بشر وصاحبه، فلما رأوا جهاما أسود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حركا سريعا، فقال: على رسلكما، إنها صفية، يعرف بهذه المرأة معه. فقال رضي الله عنهما: أعليك يا رسول الله؟ أين ظن بك هذا الظن؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وشاهده أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثت معه وهو معتكف. فالحديث المباح لا بأس به، لكن التجمع والذي يكون فيه غيبة أو يكون فيه سب أو شذب في أعراض الناس هذا حرام في المسجد وفي غيره، وتتفخم حرمته في الحرم في بيت الله في أثناء العبادة. وإذا كان التجمع على درس مأذون فيه فالحمد لله، هذا من مجالس الذكر ومجالس الخير التي تشهدها الملائكة وتنزل فيها عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكرهم الله جل وعلا في ملائه الأعلى، والله أعلم. يقول: أنا معتكف من اليوم 21 واعتكف 23 25 27 29، ثم أخرج لغسل ثيابي، فهل ينقطع هذا الاعتكاف إذا نواه في هذه الليلة ليلة 27؟ فيه أنه اعتكف في ليالي الأوتار دون الأشفاع، وخروجه ليغسل ثيابه يجعله في الأوقات التي لا يعتكف فيها في أيام الأشفاع، فإن كان يخرج كذلك فخروجه حال الاعتكاف في ليالي الأوتار لغير حاجة، لأن عنده سعة. وأما الذي نص عليه الفقهاء من أنه يخرج لحاجته من تواصل اعتكافه من أول العشر إلى آخرها أو أكثرها، أما يعتكف ليلة ويخرج التي بعدها فخروجه في التي بعدها ليس من اعتكافه، فيقضي فيه مصالحه من اغتساله وغسل ملابسه، والله أعلم. وتخصيص ليلة 27 بالاعتكاف جائز وسائغ، لأنها ليلة فاضلة، كما لو اعتكف ليلة 25 وسبق أن الاعتكاف يكون في أكثر في الليل أو أكثره أو في النهار أو أكثره، فإن جمع من الظهر إلى انقضاء صلاة التهجد فهذا اعتكاف، والله أعلم. سائل يقول: كيف نخشع نتدبر في الصلاة، كيف نخشع نتدبر القرآن في الصلاة، وهل تفسيرها في نفسي يعتبر من الخشوع؟ ليس التفسير بأنك تفسر القرآن في قلبك، وإنما تتفكر فيما تسمع من كلام الله. وقد قلت لكم إن التدبر قوامه في أمرين: الأمر الأول أن تستشعر أنك تقرأ أحسن كلام وأعظمه، وأنه كلام الباري جل وعلا. هذاكم أنتم لو سمعتم خبر في أمر ملكي اشرأبت إليه أعناقكم وانتبهت له قلوبكم، هذا كلام ملك الملوك جل وعلا، لا يتأتى تعظيمه حتى ينبعث ذلك من نفسك أنه كلام الله، فتعظمه لذلك وتجله لأنه صفة ربك. والأمر الآخر في قوام التدبر ما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، يقرأ فإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، ما يتأتى هذا إلا بتدبره لما يقرأ وعيشه معه. وإذا مر بآية عذاب استجار واستعاذ بالله منها، ومثله كذلك لو مررت بآيات تعظيم وتوحيد لله جل وعلا عظمته بها واستشعرت انفراده بأسمائه وصفاته بها، والله أعلم. يقول: أنا من أهل مكة وأسكن في حي قريب من التنعيم من جهة الشمال، يعني يسكن في الحل في النورية أو نحوها، وأحرمت للعمرة، ولكن عندما حاذيت التنعيم نسيت عقد النية ولم أتذكر إلا في الحرم فأديت عمرتي. ظاهر سؤالك أنك أحرمت بما عقدت بالنية، ولا يلزمك أن تتلفظ بها، فالتلفظ بالنية سنة، وهو قولك عند مرورك بالميقات: لبيك اللهم لبيك، هذه سنة. أما عقد النية فمحلها في القلب، وكونك تسكن دون الميقات إحرامك من بيتك لا من مسجد عائشة في التنعيم، لأنك يا أخي دون الميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، دون ذلك بين المواقيت وبين مكة، فمن حيث أنشأ. والذي يظهر والله أعلم أنك نويت ألا تعقد النية إلا بمحاذاة مسجد عائشة، فالذي أرى لك أن تذبح شاة أو سبع بدنة تذبح في الحرم وتقسم على فقرائه، لأنك لم تحرم من ميقاتك وهو بيتك الذي هو شمال التنعيم، والله أعلم. لا إله إلا الله. أحبكم الله الذي أحببتنا فيه يا أخواني، ومن صدر سؤاله بالسلام نقول على الجميع: سلام الله ورحمته وبركاته ومغفرته ومرضاته. يقول: قبل 10 سنوات أو تزيد صحيت أو حجيت ولم أتمكن من طواف الإفاضة والوداع بسبب إغلاق الحرم بسبب الأمطار، وأيضا لظروف الصحية تعب جدا، فماذا يلزمني؟ صح النوم يا أخي، 10 سنوات وتوك تسأل؟ هذا تفريط، ويردنا كثير من هذا، يسألون أشياء قبل 50 سنة و40 سنة و20 و25، وهذا فرض حج وأنت أخليته من أركانه، تؤخره هذه المدة غلط منك وتقصير وتفريط. تتوب إلى الله من هذا التفريط والتقصير. وما ذكرته من الأعذار ليست بعذر، فإن المطر لا يستمر سنة كاملة أو شهرا كاملا أو أسبوعا كاملا، ساعات وينتهي، ولكنك تتعذر بالمطر ثم بالعذر الثاني بالتعب الشديد. ما يتأتى حج إلا بتعب لم تكونوا بالغيه إلا بإيش؟ إلا بشق الأنفس. ما تبي التعب يقعد عند هلك، لا بد، اشرب بيمينك يا أخي، لا بد من التعب. الأعذار سهلة يا أخواني، لكن هل عذرك يقبل عند ربك ولا ما يقبل؟ هذا المدار. وإن أفتاك الناس وأفتوك لا تظن أنك تحطها بظهر المفتي وتروح، لا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وما ذكرته من أنك لم تطف الإفاضة ولا الوداع، فحجك لم يزل بعد لم يكتمل في ركنه، فإن كنت طفت بعده بنية الإفاضة فالحمد لله، وإلا فتراك من 10 سنين إلى الآن ما بعد أكملت حجك. وترتب عليها عدة أمور، فتطوف للإفاضة لكن بعد أمر أنك ترجع إلى ميقاتك الذي أحرمت فيه بالحج فتحرم منه، وتطوف بنية طواف الإفاضة. وأظن 10 سنوات قد أتيت أهلك، إذن عليك شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم. لماذا ألزمناه يحرم من الميقات؟ لأنه أفسد إحرامه بإتيانه أهله قبل تحلله التحلل الكامل. وهذا ضرائب تأخير السؤال المدة الطويلة، والشرها عليك وعلى أمثالك. أنت في بلد فيه علماء والحمد لله، إن لم تستطع أن تصلهم برجلك تصلهم بجوالك، أما تفرط وتسوف 10 سنين فأنت مخطئ خطأ بينا، غفر الله لنا ولك ولجميع المسلمين والمسلمات. يقول: عندي مرض السكر وأفطرت من هذا الشهر 2 يوم، وعندي وعندما أقيسه أجده منخفض جدا 70 وتحت، فهل إفطاري جائز أو أطعم عن كل يوم أن أطعم عن ما أفطرته مساكين؟ يبدو أنك صمت هذا الشهر، صمت فيه أكثر حتى لم تفطر إلا 2، وما ذكرته من أنه منخفض 70 فشاور فيه طبيبك. الظاهر من حالك أنك استطعت أن تصوم، فالذي أرى لك بعد مشاورة طبيبك أنك تقضي هذه الأيام التي أفطرتها بسبب انخفاض السكر بعد رمضان، واجعلها متباعدة، اجعل قضاءها متباعد، تصوم يوما ثم تستريح 5 أو أسبوع ثم تصوم 2 وإذا أمرك طبيبك بألا تصوم وهو ثقة في نفسه فإنك تأخذ بقوله وتطعم عن الأيام التي أفطرتها لأجل انخفاض السكر. شفاك الله وجميع المسلمين والمسلمات، والله أعلم. يقول: ما صيغة التشهد الأخير كاملا؟ التشهد الأخير مجموع التشهد الأول مع الصلاة الإبراهيمية، التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو القدر الواجب، هذا القدر الواجب. والتشهد بهذه الصفة مشمولا بالصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة 14 في الفرض وفي النفل. ثم إن زدت بعدها الأدعية الواردة فهي سنة مؤكدة بما فيها التعوذ بالله من الأربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكذلك ما استوصى به أبو بكر نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدعو به دبر صلاته، قال: قل يا أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفيها أيضا حديث علي. وكذلك ما أوصى به معاذا: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتختم هذا بسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فإن هذه الثلاث الدعوات في آخر الصافات جاء فيها الحديث الذي رواه أحمد بإسناد جيد وغيره، حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يكتال بالمكتال الأوفى من الأجر فليقل دبر صلاته: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وثمة لفتة أيها الجمع الكريم، أن الأفضل في الدعاء أن يكون في جوف الصلاة في دبرها قبل السلام، والأفضل في الذكر أن يكون بعد السلام، أن يكون ذلك بعد السلام. وهذا مأخوذ من عموم الأحاديث أنه يجعل دعاءه دبر صلاته ويختار في دعائه جوامع الأدعية. ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء خارجها، واستدل لها أبو العباس بما في الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الدعاء عقب الجمرة الأولى وهي الصغرى وهي الدنيا، أول الجمار مما يلي منى، فدعا بعدها دعاء طويلا نحو من قراءة البقرة في طوله، ودعا بعد الجمرة الثانية وهي الوسطى، ولم يدعو بعد الجمرة الثالثة وهي العقبة مع أنها أهم الجمار. قال: ففيه أن الدعاء في جوف العبادة، والعبادة هنا الرمي، أفضل من الدعاء بعدها، وأفضل من الرمي الصلاة. فما جاء من الأدعية أنه يدعو في دبر صلاته فالأفضل أن يكون ذلك قبل السلام. ومثله ما يتعلق بدعاء الاستخارة، فإنهم أجمعوا على أنه يجوز قبل السلام وبعده، لكن ما الأفضل؟ الأفضل أن يكون دعاءه الاستخارة قبل السلام، لأن الاستخارة دعاء، وما كان من جنس الدعاء فالأفضل في جوف العبادة قبل السلام منها، والله أعلم. هذا سائل يقول: ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ لم يأتي في هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا الله مرات كثيرة، دعاه في جوف الصلاة ودعاه في خارجها، ولم يحفظ عنه من وجه صحيح ثابت أنه مسح وجهه أو بدنه بيديه. وقد جاء في حديث عمر رواه أحمد وغيره أنه كان إذا دعا مسح وجهه وبدنه، وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم. ولهذا إذا فرغت من دعائك فأرسل يديك، وقد شوهد عليه الصلاة والسلام في المواقف العظيمة يدعو ربه ولم ينقلوا عنه من وجه صحيح ثابت أنه رد يديه بعد فراغه الدعاء على وجهه أو على صدره. وفي مذهب الحنابلة يستحب أن يمسح وجهه وصدره بعد الدعاء، وهذا استحسان بني على أصول مذهب أحمد أن الحديث الضعيف أولى من محض آراء الرجال. وإنما السنة العظيمة في الدعاء أن ترفع يديك إلى صدرك هكذا كاستطعام المسكين، ما هو بترفعها هكذا رفعها هكذا، إنما جاء في الاستسقاء خاصة. أما في باقي أحوال الدعاء يرفعها إلى صدره كاستطعام المسكين مظهرا لله الحاجة والافتقار والمسكنة والفاقة، ولو فرقها يسيرا لا بأس. وفيها الحديث إن الله حيي ستير إن الله حيي ستير يستحي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفراء، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم رفع السبابة عندما يقرأ الإمام آيات فيها توحيد الله؟ لا أعرف في هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في حال الأذان لم يشرع للمؤذن أن يرفع السبابة عند التوحيد. وأما ما يفعله بعض العوام من رفعه السبابة وهو قابض فهذا فعل عوام، لا يؤخذ منه أنه سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعظيم الله في القلب، فإن رفعتها من غير شعورك فلا تؤاخذ على ذلك، والله أعلم. هذا سائل في الطلاق، وأخبرناكم أن الأسئلة في الطلاق لا نجيب عليها في هذا المقام. عندي عقار قد عرضته للبيع من سنتين ولم أستطع بيعه لأنه لم يأتي بالقيمة التي أطلبها في هذا البيع، فهل فيه الزكاة؟ الجواب نعم، فيه زكاة سنتين، فيه زكاة سنتين، لأن عدم البيع بأنه لم يأتي ما تتمناه في قيمته، فتزكيه في السنة الأولى بقيمته التي بصل إليها العقار، فإن لم تعرفها فيقدرها أهل الخبرة وأهل النظر، ثم في السنة الثانية كذلك إن كانت مثلها أو أقل أو أعلى. فإذا عرض الإنسان سلعة، عقارا أو مزرعة أو سيارة أو بيتا أو غيرها للبيع وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. فقد روى أبو داود وغيره من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، والله أعلم. هذا سائل يقول: متى يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر؟ زكاة الفطر هي صدقة الفطر، وقد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتم أو يكمل عليه رمضان، فإنه يؤديها كان من أهل الصيام أو كان من أهل العذر بعدم الصيام. ولهذا من مات قبل تمام الشهر لا تجب عليه زكاة الفطر، أما من غربت عليه شمس آخر أيام رمضان إما برؤية هلاله أو بإتمام الشهر 30 يوما وجبت عليه زكاة الفطر، وأمر عليه الصلاة والسلام أن تؤدى قبل صلاة العيد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين: وكانوا، أي الصحابة في حياة النبي وبعده رضي الله عنهم، كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. وقوله قبل العيد بيوم أو يومين إذا حسبناها على افتراض أن الشهر ينقص ويهفو فيخرجها يوم 28، وليلة 28 تابعة له، فإذا غربت شمس يوم 27 دخلت عليكم ليلة 28، فبدأ وقت أو إباحة وقت إخراج زكاة الفطر. وفق الله الجميع للعلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، ورضي عنا وعنكم رضاء لا يسخط علينا معه أبدا، وبلغنا وإياكم مرضاته، وأعاذنا من أسباب سخطه ومقته وعقوباته، وهدانا وإياكم سواء السبيل، ورحم الله آباءنا وأمهاتنا وسائر من له حق علينا، وشمل به جميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.